بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم.
الفصل 3 في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة.
سبحان الله أخوان الأكارم، يعني حقيقة هذا الكتاب يا ليتنا قرأناه في بداية طلب العلم، حتى نتعلم أولا الإخلاص في طلب العلم، حتى نعرف أهمية المسيرة التي نسلكها، وحتى نعرف الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها حتى نستفيد من طلب العلم عبر هذه السنوات الطويلة. يعني نحن الآن بعد مرور هذه السنوات في حياتنا الآن نقرأ ونستغفر الله، نقرأ ونستغفر الله. لماذا؟ لكثرة ما فرطنا وقصرنا وأخطأنا وأسأنا، ونقول اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى. والآن عن هذا الكتاب كل مرة يفتح لنا بابا من الآداب جديدة، مرة في العالم في نفسه في درسه مع طلابه، وبعدين الطالب العلم في نفسه مع شيخهم مع الدرس وما شابه ذلك. الآن سنقرأ منهجية ينبغي علينا أن نراعيها في دراستنا خصوصا في أول الطريق. طيب نحن لا تجاوزنا ذلك، ينبغي علينا إخوة الأكارم أن نرمم ما أخطأنا به سابقا لنصلح منهجنا أولا. ثانيا، ينبغي علينا أن نصلح خطواتنا في الأيام القادمة، لأن الخطأ في الماضي لا يصحح، وإنما نتدارك آثاره ونأخذ منه العبرة للمستقبل. والشيء الثالث إخوان الأكارم، أننا نريد أن ننصح من بعدنا في هذه المسائل، ونقول له تعالى يا أخي اقرأ بمنهجية صحيحة. والملاحظ اليوم أن كثيرا من طلبة العلم يقرؤون كثيرا من حيث الكم، لكن هناك خلل من حيث الكيف لعدم المنهجية. إما أنه يقرأ في اضطراب وقلق من حيث أصل المنهج، يعني يسير خطوات بهذا الاتجاه ثم بهذا الاتجاه ثم بهذا الاتجاه، وتراه دائما متخبطا في منهجه. مرة يغلب عليه طلب العلم فتراه يحث الخطى في طلب العلم قراءة وحفظا وما شابه ذلك، ثم يرجع ويقول لا لا، أنا ينبغي علي قبل طلب العلم أن أشتغل بتهذيب نفسي، فتراه يقبل بقى على التصوف وعلى الذكر وما شابه ذلك، ثم يقول لك لا لا، أنا ينبغي علي أن أبدأ أولا بقراءة القرآن، فيترك العلم ويترك الذكر ويشتغل بالقرآن. ثم يقول لك يا أخي اليوم احنا نتعلم علوم فرض كفاية، وربما هذا من النافلة، والأمة اليوم تموت على الكفر، إذن ينبغي علينا أن نشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، وينتقل من منهج إلى منهج إلى منهج. هل هذه المناهج أيها الإخوة متكاملة؟ لا تناقض بينها، بينها تكامل. لكن أنت عندما تنتقل تمشي 6 أشهر هون 6 أشهر هون، بعد فترة تجد أن نفسك تراجعك وتحاسبك، ماذا حصلت في هذه السنوات؟ النتيجة لم تحصل في العلم شيئا، ولا في الذكر ولا في القرآن ولا في الدعوة إلى الله. إذن أنت فاشل في عملك، والنتيجة أن النفس مباشرة تصطادك وتردك إلى الدنيا، وهذا ما حصل عند كثير من الإخوة، رجع إلى الدنيا وترك هذه الأشياء كلها. فعلمنا أن هذا التنقل من هذا المنهج إلى هذا المنهج كان شيطانيا ولم يكن صحيحا أبدا، هذا التنقل بهذه الطريقة هذا غير صحيح أبدا. والدليل أن هذا الإنسان كان يتنقل من غير مشورة أحد، وإنما يرغب هنا فيسير، ثم يتغير هواه ورغبته فينتقل إلى اتجاه آخر وهكذا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان عندما يريد أن يسلك إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بالسلوك العلمي أو بالسلوك التربوي، ينبغي أن يكون له مشرف. هذا المشرف إخوتي الأكارم أولا يحفظ عليك أوقاتك حتى لا تقطع عمرا في التجربة، ثانيا يحفظ عليك طاقاتك، ثالثا يرسم لك خريطة عمل تسير عليها دون تجريب من نفسك. أما أنا بجرب هذا بجرب هذا وبعدين بقى إيش بتتخذ القرار، ضيعت عمرك وضيعت حياتك، وربما فاتتك الفرص التي لا تعوض، خصوصا في أيام الفتوة والشباب. نحن الآن إخواننا نلاحظ أن طاقات الشباب مهدورة، وأن طاقات الفتيان مهدورة، مع أنها أثمن أيام حياتهم هي هذه المرحلة، لكنها ضائعة مشتتة. يعني الشاب يعمل بلا منهجية ويريد أن يتخذ الطريق بنفسه. طب يا أخي، لو أنك سلكت طريقا ماديا لا تعرفه، لم تسلكه من بعد من قبل، طريق إلى أي مكان مادي، طريق الآن من هون إلى أي مكان، وأنت لا تعرف الطريق، ألا تستعين بخبير؟ نعم. طيب إذا قدم لك الخبير خطة المسير، ألا تأخذ منه؟ تقول لو أنا أريد أن أجرب بنفسي. طيب لو جربت بنفسك ما الذي يحصل؟ تطلع بهالطريق لا غلطان، ترجع طريق آخر غلطان، بتقضي عمر طويل وأنت تبحث عن الطريق. طيب ليه؟ كان هناك إنسان خبير قدم لك خطة المسير، لماذا لم تأخذ بها؟ كذلك أيها الإخوة، العالم عندما يقدم للطلاب مناهج التعلم، مناهج التربية، ينبغي عليهم أن يستفيدوا من هذه الخبرات، لأن هذا العالم يقدم لك عصارة خبرته مع إخلاصه لله، مع صدقه مع الله، مع أنه لا يريد منك شيئا، وإنما يقدم لك كل هذه النصائح لأجل الله عز وجل. لذلك أنت الآن ينبغي عليك أولا أن تستفيد من خبرات هذا العالم المشرف، ثانيا ينبغي عليك أن تشعر بنعمة الله عليك أن هيأ الله لك عالما يدلك على الطريق، ثالثا أن تلتزم بذلك وأن تطبقه، رابعا أن تبتعد عن وساوس شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يصرفوك عن هذا الطريق من حيث تدري أو لا تدري. يعني إذا جاءك الشيطان وأنت تطلب العلم وأراد أن يقطعك، ماذا يقول لك؟ اترك طلب العلم؟ مستحيل. الشيطان يعني أخبث من ذلك. ماذا يقول لك؟ يقول لك أنت كيف أنت الآن تدرس يعني فرض الكفاية تترك فرض العين؟ طيب أنت الآن يعني الإمام الغزالي قال يجب على الإنسان أن يزكي نفسه قبل أن يطلب العلم، وأن طلب العلم بلا تزكية إذن هذا ضياع للأعمار، إذن يجب عليك أن تنتقل إلى التزكية. والله مظبوط، الشيطان إخوة الأكارم يأتي إليك بهذا الباب، لكن بعد ذلك سيأتي إليك وأنت في التزكية يقول لك يا أخي التزكية الآن لابد لها من يعني من علم، والعلم أساسه القرآن الكريم، فيجب أن تبدأ بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، فهمته أو لم تفهمه وهو زادك وهو خيرك وهو طريقك، فيرغبك في القرآن ويزهدك في التزكية. هذا يفعله الشيطان أيها الإخوة. لذلك ما الذي ينبهك على أن هذه الخواطر وهذه الأفكار وهذه التوجهات شيطانية أم رحمانية؟ من الذي يميز بين هذه الأشياء أن تكون يعني عقلانية صحيحة في المنهج، أو هي عبارة عن قضايا نفسية وأنها خاطئة في المنهج؟ العالم المشرف. يعني أنت الآن تسلك طريقا غريبا عليك لم تسلكه من قبل، وشيخك قد مر بهذا الطريق قبلك وحقق فيه نجاحا وندم على أشياء، وقد دل غيرك على الطريق، فهو إذن صار خبيرا بهذا الطريق، إذن لماذا لا تأخذ منه؟ ولماذا لا تنتفع من نصائحه؟ ولماذا لا تحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لك من يدلك على الطريق؟ طيب نحن الآن أيها الإخوة أيضا على مستوى تفصيلي، ماذا نقرأ في العلم؟ أنا الآن أريد أن أطلب العلم كما يفعل الآن كثير من الشباب، نريد أن نطلب العلم. سبحان الله، جاءني مرة شاب من دولة أجنبية قال لي أنا أريد أن أطلب العلم عندك. أهلا وسهلا، إذا جاءكم طالب العلم فقولوا يا مرحبا بوصية رسول الله. ماذا تحب أن تقرأ من الكتب؟ قال لي لا لا لا، أنا لا أريد أن أقرأ كتبا. لكن قال لي أنا جمعت الأسئلة التي يمكن أن أسأل عنها في بلدي ب150 سؤال، أريدك أن تجيبني عن هذه الأسئلة وأكتفي بهذا. قلت له والله أعتذر. يعني تصور أخوانا شاب يضع لنفسي هذا المنهج، منهج خاطئ 100%، هذا منهج خاطئ 100%. طيب طالب آخر أيها الإخوة يسمع من بعض المشايخ والله كتاب كذا مفيد، كتاب كذا مفيد، كتاب كذا مفيد، يأتي ويقول نريد أن نقرأ هذه الكتب. طيب نقول لو أنت الآن تريد أن تقرأ هذه الكتب وهذه كلها مفيدة، لكن يا ترى أنت ماذا هيأت لهذه الكتب من زاد علمي؟ أنت كيفك بالنحو؟ والله ما قرأت بالكذا بالأصول بالعقيدة، ما قرأت شيئا. طب كيف تفهم هذه الكتب العظيمة؟ لابد أن تبدأ الطريق من أوله. لذلك إخواننا حتى في اختيار الكتب، حتى في اختيار المواد، هناك شهوة نفس، وهناك رعونات، وهناك أخطاء منهجية يقع بها الشباب تفسد عليهم طلب العلم، وبالتالي يقطعون عمرا ويندمون في النهاية. يقول لك والله يا ليتنا ويا ليتنا، بعد إيش؟ بعد فوات الأوان. وعندها ترى هذا الشاب مسكين يندم ندما شديدا لأنه سار خطوات وهمية، ظن أنه يصنع شيئا وهو لا يبني إلا وهما. نعم.
وهو 13 نوعا. الأول أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه.
ما شاء الله، يعني يبدأ بهذا العلم بالقرآن الكريم بالتفسير وبعلوم القرآن الكريم لأنها البداية. نعم.
فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف.
أصول الفقه وأصول الدين. فتصور إخوان بداية تحفظ المتون، بكل فن تحفظ متنا، متن في الأصول، متن في النحو، متن في الفقه، متن في العقيدة، متن في المنطق وما شابه ذلك. إذا البداية هكذا، البداية هكذا. نعم.
ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم.
لكن القرآن الكريم إذا بدأت به ما بيروح مع 5 سنين، بتشد همتك على القرآن الكريم، تنهي القرآن بإذن الله تعالى خلال مدة قصيرة، وهذا ما ينبغي أن نفعله. أما نحن اليوم بدنا نحفظ قرآن كريم بروح معنا 10 سنين 15 سنة. إيه نعم، كل مرة كل ما قلنا لإنشاب تعال أطلب العلم يقول لا 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 أنا مشغول بالقرآن. طب القرآن ما كان يخلص معك؟ هو عمليا يظن أنه يشغل بالقرآن، لا، هو يعيش في وهم أنه مشغول مع القرآن. انظر أخوانا إلى أوقاته لا تراه مع القرآن، لا حفظا ولا مراجعة، لكن كلما دعي إلى طلب العلم يقول أنا والله مشغول بحفظ القرآن الكريم. إذن هذه قضية أيها الإخوة، لما نقول ابدأ بالقرآن الكريم يعني ابدأ به حفظا وأعطه جزء من الوقت، ثم فرغ باقي الأوقات لبقية العلوم. نعم.
وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه.
أن يحفظ، أن ينسى القرآن بعد حفظه، بعد ما حفظه أن ينساه. وكيف يكون النسيان إثمان؟ بأن تترك مراجعته. أما لو إنساه هلأ يعني نسي بعض الصور مع أنه يراجع دائما، هذا من الضعف البشري، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بذلك. لكن الإشكال أن تترك القرآن وأن تهجره حتى يكون هجرانك للقرآن سببا للنسيان.
ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء.
يعني الآن أن تبدأ بحفظ المتون، بعدين تقرأ شرح هذه المتون، ثم بعد ذلك لا تقرأ بداية العلم وحدك، قرأ النحو لحاله، قرأ الفقه لحاله. ليه؟ لأنك ربما تفهم خطأ. فكل علم له مفاتيح. مفاتيح العلم: أولا أن تعرف الكتب التي تقدم والتي تؤجل. اثنين أن تعرف مصطلحات كل علم، وأن تعرف ماذا يقدم ويؤخر من الأقوال وما شابه ذلك، وأن تعرف الكتب المعتمدة للفتوى خصوصا في الفقه وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية دقيقة جدا في التعلم. أن تبدأ تقرأ وحدك، قال والله أنا إذا بقرأ عند الشيخ نقرأ كمية قليلة، أما أنا بقرأ لحالي أنا، ولما شيء بيستشكل علي بسأل الشيخ، مخطئ 100%، لأنك ربما أخطأت بالفهم وظننت نفسك أنك تفهم صحيحا، ومع الأيام يترسخ عندك الخطأ ويتصلب عندك سوء الفهم، وعندها سوف تنقض كل ما يأتي إليك مخالفا لفهمك السقيم. إذا أخطأت بداية بالفهم، ثم أخطأت نهاية لما صرت تنقض كل ما خالف سوء فهمك في البداية. نعم.
بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه
تفصيلا
منه.
طيب من الذي يدلك على ذلك؟ أنت الآن شاب في بداية أمريكا، من الذي يدلك على المتون المعتمدة؟ لا بد لك من شيخ مشرف. طيب من الذي يدلك على العالم الذي تقرأ عنده كل علم، علم العقيدة علمي تقرأه على فلان أو فلان والفقه وكذا، هذا أيضا من يدلك على ذلك؟ لا بد لك من عالم مشرف. من الذي يدلك على الكتب التي تبدأ بها؟ لا بد لك من عالم مشرف. طيب الآن الفتى أو الشاب كيف يستطيع أن يحصل كل هذه النصائح؟ لا بد له إذن من عالم مشرف يتولى الإشراف على تربيته العلمية. والحقيقة أخواننا، في كل الاختصاصات بالدنيا هناك مشرف على المناهج التعليمية، هناك مدرس، هناك أستاذ، هناك ناصح، وهناك متعلم يستفيد من هذه النصائح. بكل اختصاصات الدنيا أخواننا، في إنسان طلب اختصاصا ما وحده إلا على مناهج وعلى علماء وما شابه ذلك. إذن الشريعة أولى أيها الإخوة، وعلوم الشريعة أولى أن يعتنى منها بذلك، خصوصا وأن لدينا شيطانا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نيتك صحيحة وهدفك صحيح، لكن التشويش أين يأتي؟ في المنهج. الشيطان يتلاعب بك من خلال المنهج. نعم.
وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها.
في العالم، العالم الذي أريد أن أقرأ عنده العلم ينبغي أن يكون متحليا بالصفات التي مرت معنا أولا، وأن يكون متقنا للعلم الذي أقرأه عنده. والله أنا الشيخ فلان حبيته، بدي أقرأ عنده مثلا مادة كذا، ذهبت إليه قرأت فترة، ترى مو ماكن بهذه المادة هي. طبعا أنت عم تجرب تجريب، بعدين أنت الآن بركي تلقيت علما عن غير أهله، وبالنهاية طلع هناك خلل كبير في هذه المادة. نعم.
فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا.
يعني أنا الآن بعرف شيخي عنده علم وممكن يكفيني هالعلوم هي، وأنا بعرفه إذا رحت لعند غيره ممكن يزعل. طب أنت الآن كفايتك هون، ليش تروح عند غيره؟ قال والله ما كان حبينا وكذا. لك يا أخي أنت الشيخ منتفع عنده ومرزوق عنده والله فاتح عليك عنده، لماذا تغيره؟ ولماذا تنتقل إلى غيره؟ ولماذا تعكر قلب شيخك عليك؟ طيب طالما أن النفع حاصل، لاحظوا أخواننا النفع حاصل، لذلك هذه قضية اليوم بعصرنا هناك من يأبأ، لا أنا لازم أقرأ عن كذا كذا وشيخي لازم ما يزعل، خليك أخير وانصرف، وحتى لو شيخك زعل منك وأهملك ساعتها أنت تدفع الثمن. أخواننا الأكارم، أنت مرزوق عند هذا العالم، لماذا تغير وتبدل؟ ولماذا تترك؟ ولماذا تنتقل إلى غيره وتجرب غيره؟ طب هون الآن عالم نفعك حاله ونفعك مقاله، وهو الآن متمكن في هذه المواد، إذا لماذا تنتقل إلى غير تجريبا؟ نعم،
لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه.
نعم،
وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل.
سبحان الله، يعني أنت الآن بمستواك بتمشي بمستوى تطيقه أنت، بمستواك العلمي قدراتك العقلية مع الوقت الذي يتاح للمراجعة وما ثاب، يعني خذ من العلم في البداية ما تطيق وتتقن، واهتم بالنوع وليس بالكم، مو بالكثرة، بدنا المعلومة نتقنها فهما وحفظا، هذا أهم من الكثرة. واليوم إخوان الأكارم شبابنا بشهوة نفس يهتمون بالكثرة في العلم ولا يهتمون بالنوع. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.